رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا بشرح القواعد الأصولية، والذي يقوم بالشرح الشيخ الدكتور فهد بن إبراهيم الجمعة حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في بيان القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام. وصلنا إلى القاعدة 21، وهي أن الأصل في العبادات المنع إلا بإذن الشارع، أي أن الأصل في التعبد لله سبحانه وتعالى بأي عبادة المنع والحظر والتحريم إلا بإذن الشارع، يعني إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد كمل، فلا يأتي إنسان يقول سأصلي الفجر 4 ركعات. نقول هات الدليل. إذن العبادات الأصل فيها المنع إلا بإذن الشارع، إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، بدليل من الكتاب أو من السنة، من الكتاب أو من السنة، لأن العبادات لا تعرف إلا عن طريق الشرع. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحت هذه القاعدة 6 أمور تكون موافقة لهذه القاعدة. والأمر الأول السبب، فلا بد من موافقة الشرع في هذه الأمور 6، أولها السبب. ونذكر مثالا لكل أمر من هذه الأمور 6. الأمر الأول الذي هو السبب، يعني إذا عطس مثلا إنسان فإنه يقول الحمد لله، يستحب له أن يقول الحمد لله. لكن إذا تجشأ فهل يقول الحمد لله؟ لا، لأن الشارع ما جعله سببا، ما جعله سببا، فيكون فعله بدعة. لو تجشأ وقال الحمد لله يكون فعله بدعة، هذا معنى السبب. الأمر الثاني الجنس. فمثلا جاء شخص في العيد، جاء شخص في العيد قال: الآن الناس تضحي بالغنم أو بالتيوس، وأنا سأضحي بالفرس، فهل هذا يجوز؟ نقول لا، لأن الجنس لم يوافق فيه الشرع. فبهيمة الأنعام من الغنم والبقر والإبل، لأن الجنس ليس من الأجناس التي وافق عليها أو وافق فيها الشرع. الأمر الثالث الكمية، الكمية. فمثلا شخص قال: أنا اليوم سأجتهد أو أبذل قصارى جهدي أكثر منكم، سأصلي مثلا الظهر 5 ركعات، فهل هذا الفعل يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن الكمية، كمية أو عدد الركعات، لم يوافق فيها الشرع، لم يوافق فيها الشرع. الأمر الرابع الكيفية، الكيفية. فمثلا لو أن إنسانا صلى بعد الفاتحة، بعد أن قرأ الفاتحة سجد ثم قام فركع ثم سلم، فهل تصح صلاته؟ نقول لا، لأن الكيفية لم يوافق فيها الشرع. الأمر الخامس الزمان. الزمان يعني مثلا إنسان يقول أنا سأصلي الوتر قبل صلاة العشاء، فهل يصح وتره؟ نقول لا يصح، لأنه لم يوافق الشرع في زمن العبادة. الأمر السادس والأخير هو المكان. فلو أن إنسانا قال أنا سوف أعتكف في غير المساجد، فهل يصح ذلك؟ نقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه لم يوافق الشرع في مكان العبادة، والله سبحانه وتعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فحدد مكان الاعتكاف وهو المساجد. فلا بد من موافقة الشرع في هذه الأمور الستة، وهي السبب والجنس والكمية والكيفية والزمان والمكان. لا بد من موافقة الشرع في هذه الأمور. فالأصل في العبادات المنع والحظر إلا بإذن الشارع، إلا بالدليل من الكتاب أو من السنة. أما الذي يأتي بعبادة جديدة فنقول أعطنا الدليل، أعطنا الدليل، لأن الأصل في العبادات المنع، فلا بد من دليل، فلا بد من دليل، لأننا نتعبد الله جل وعلا بالدليل، نتعبد الله سبحانه وتعالى بالدليل. ولذلك أنزل علينا القرآن وأرسل لنا الرسل، فلا بد من دليل للعبادة، للقيام بالعبادة. القاعدة الثانية والعشرون، الأصل تحريم الحيل. هذه قاعدة أصولية يقررها جمهور العلماء في منع الحيل لإسقاط واجب أو تحقيق أو أن يتحقق شيء من المحرمات، فيسقطون الواجبات أو يحللون المحرمات بالحيل. فالأصل تحريم الحيل، وهذه من القواعد الأصولية المشهورة عند الأصوليين. وقد عرف العلماء الحيل بأنها المقصود بها التوصل بما هو مشروع إلى ما هو غير مشروع، فاستعمال الحيل في إسقاط واجب أو في ارتكاب محرم لا يجوز. فمثلا لو أن إنسانا في نهار رمضان قال سأسافر مسيرة أو مسافة قصر حتى أفطر في نهار رمضان، فهذه نيته حتى يفطر، نقول لا يجوز، هذه حيلة، هذه حيلة لا تجوز، ولذلك لا يجوز له أن يفطر ولا يجوز له أن يسافر، لأن سفره يكون سفرا محرما، لأنه قصد بهذا السفر إسقاط واجب وهو الفطر في نهار رمضان، في نهار رمضان، أو حتى يجامع زوجته في نهار رمضان، يسافر حتى يترخص، نقول لا يجوز. لكن لو كان محتاجا للسفر لغرض آخر فهنا لا بأس بأن يترخص برخص السفر من الإفطار في رمضان وقصر الرباعية والمس على الجوربين 3 أيام بلياليهن وغير ذلك. فالأصل تحريم الحيل، تحريم الحيل. فمثلا أيضا مثال آخر، لو أن شخصا يعرف أن الذي يأكل البصل والثوم لا يجوز له أن يقرب المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، فأراد أن يحتال، عندما أذن المؤذن أكل بصلا أو ثوما حتى لا يقرب المسجد، لا يصلي في المسجد، فنقول لا يجوز له ذلك، لا يجوز. لكن لو أكله قبل الصلاة لا لأجل أنه لا يصلي في المسجد، لأنه محتاج لأكله، فنقول لا بأس أن يصلي في بيته، أن يصلي في بيته. القاعدة الثالثة والعشرون، الصحة لا تلازم القبول. هذه المسألة بعض علماء الأصول يقول الصحة مثل القبول، الصحة مثل القبول، يعني إذا ذكر القبول والصحة فإنهما لا يفترقان، الصحة والقبول لا يفترقان. واستدلوا ببعض النصوص الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور. قالوا هذا يعني هنا في هذا الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، أيضا لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، يعني إلا بحجاب، فالنهي أو النفي هنا للصحة. لكن ذهب بعض العلماء إلى أن الصحة لا تلازم القبول، وهذه هي القاعدة التي نحن بصددها. يعني قد يكون الشيء صحيح، قد يكون الشيء صحيحا وغير مقبول فلا تلازم. استدلوا بنصوص كثيرة، منها حديث من أتى مثلا عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني هذا الذي يأتي العراف لا تقبل صلاته، لكنها صحيحة، صحيحة لكن لا تقبل، ويجب عليه أن يؤدي الصلاة وملزم بهذه الصلاة، لكن المنتفي عنه القبول، القبول فقط. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، صلاته صحيحة وهو مكلف بها وملزم بهذه الصلاة المفروضة، لكن القضية في القبول أنه لا يترتب عليه الثواب والجزاء، لأن نوع من العقوبة، وغير ذلك من النصوص الواردة في هذا المعنى. فالصحة لا تلازم القبول. القاعدة التي تليها قاعدة 24، الأصل في الشروط والعقود الصحة. يعني هذه قاعدة معروفة عند جمهور أهل العلم، أن الأصل في الشروط والعقود الصحة، إلا ما أبطله الشارع، إلا ما أبطله الشارع. فهذه القاعدة معروفة عند جمهور أهل العلم، لكن خالف الجمهور الظاهرية، الظاهرية خالفوا الجمهور، لأنهم يقولون الأصل في العقود والشروط البطلان، البطلان وليست الصحة، إلا بدليل الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم، أو المسلمون على شروطهم. أيضا في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج، وغير ذلك. هذه كلها تدل على أن على هذا الأصل أو هذه القاعدة، أن الإنسان له أن يشترط بشرط لكن لا يخالف النصوص الشرعية، فالشرط إذا ما خالف النصوص فهو حلال. أيضا العقود كذلك، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ونضرب لذلك مثالا حتى يتبين لطالب العلم هذه القاعدة. إنسان باع دارا أو عقارا لشخص آخر، واشترط هذا البائع أن يسكن في هذه الدار سنة، والمشتري رضي بذلك، فهل يصح ذلك؟ هل يصح هذا الشرط؟ نقول نعم، نعم يصح، لأن السكن منفعة مباحة، منفعة مباحة وليست محرمة، فإذا بنيت على التراضي فهو جائز، كما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يفترق. أيضا مثال آخر حتى يتقرب المعنى، رجل باع مثلا باع أمة لرجل آخر، وقال هذا البائع للمشتري أبيعك هذه الأمة على أن أستمتع بها سنة كاملة، على أن أستمتع بها سنة كاملة، فهل يجوز؟ نقول لا يجوز، لا يجوز، لأنه شرط باطل، شرط محرم، شرط محرم. فالأصل في الشروط والعقود الصحة إلا ما تضمنته من شروط غير مباحة، لكن الأصل في الشروط والعقود الصحة. القاعدة 25: تفاضل الرخصة والعزيمة باعتبار المكلف، باعتبار المكلف. يعني نحن مضى معنا في القواعد السابقة في مباحث الأصول العزيمة والرخصة، وهذه معروفة، مثلا صيام رمضان عزيمة، لكن الإفطار بسبب السفر أو المرض رخصة، فالعزيمة ما يجري على أصل الأدلة، أما الرخصة ما يجري على باب التخفيف، وهذا خلاف للأصل. فأيهما أفضل، أن يعمل الإنسان بالعزيمة أو يعمل بالرخصة؟ ها، فيه تفصيل. بعض العلماء ذهب إلى أن الأفضل أن يعمل الإنسان بالعزيمة، قالوا لأن العزيمة عامة للجميع، عامة لجميع المكلفين، أما الرخصة فلأحد الناس، يعني كشخص مسافر أو مريض يخرج من قاعدة، أما عموم الناس فهم أمرون بذلك، يعني بالصيام وغير ذلك. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أخذ بالرخصة، لأن الأحاديث تدل على هذا المعنى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلو أن إنسانا مثلا سافر وجد من نفسه أنه إذا صام يتعب ويؤثر على نشاطه، فهذا يأخذ بالرخصة، الأفضل أن يترخص ولا يشق على نفسه. القاعدة 26: النيابة في العبادات توقيفية. يعني الأصل في العبادات، الأصل في العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، الأصل فيها عدم النيابة، ألا ينيب غيره، كما قال جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالعبادات الأصل فيها عدم النيابة، لأن النيابة في العبادات توقيفية. لكن هل يستطيع أن يقول الرجل لأخيه: صل عني صلاة الظهر، أو صل عني هذا اليوم كل الصلوات؟ نقول لا، نقول لا يجوز، لأن الأصل أن يؤديها المكلف أو المسلم بنفسه، أن يؤدي هذه العبادة بنفسه. لكن هذه القاعدة استثناء من هذا الأصل كما يقول الجمهور، فورد في بعض العبادات أنه يجوز النيابة، لأنه ورد فيها نصوص شرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا في بعض الحديث: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فالأصل أن يصوم المسلم عن نفسه، لكن عندما مات جاز أن يصوم عنه وليه، أن يصوم عنه وليه. أيضا مثلا الحج الذي لم يستطع أو ينيب عنه من يحج عنه بسبب أنه مريض أو غير ذلك، فإنه لا بأس بذلك، كما جاء في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن فريضة الحج أدركت أبي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصوم عنه؟ قال: نعم، أجاز لها الصيام وأجاز لها الحج أن تحج عنه، وغير ذلك من النصوص الواردة في ذلك. لكن نقول أن النيابة في العبادات توقيفية إلا ما استثناه الشارع وما جاءت به الأحاديث من الصيام والحج وغير ذلك. القاعدة 27: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، إلا بأمر جديد. فالقضاء لا يجب إلا بأمر جديد، هذه القاعدة من القواعد المعروفة والمشهورة والتي عليها أدلة كثيرة، كما جاء في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا أمر جديد بقضاء الصلاة للنائم والناسي. لو أن شخصا نام عن الوتر أو نسي الوتر فهل له أن يصليها؟ يقضيها نعم، لأن الحديث عام، من نام عن صلاة لم يقل صلاة مكتوبة، قال من نام عن صلاة أو نسيها. فجاء أيضا في حديث آخر خاص بالوتر، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. أيضا مثلا إنسان فاتته سنة الفجر القبلية أو ركعتا الفجر، فهل له أن يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر الرجل الذي صلى بعد الفجر، فهذا قضاء بأمر جديد. والأمثلة في هذا كثيرة، الأمثلة كثيرة، ووردت بذلك أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة 28، الحكم لا يتم إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. هذه القاعدة تعتبر من القواعد في قواعد العبادات والمعاملات، وأيضا في الأحكام، أيضا الأحكام، فالحكم لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع أيضا. فنضرب مثالا لذلك حتى تبين هذه القاعدة، الحكم لا يتم إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. مثلا الرجل صلى بطهارة كاملة، لأن الصلاة من شروط صحتها الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة. وتنفل هذا الرجل بعدما تطهر، تنفل في وقت الضحى، فما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة، لأن الشروط توفرت، وهي الصحة وأيضا وقت الضحى الذي يجوز فيه الصلاة، وانتفت الموانع. لكن لو جاء شخص وصلى نفلا مطلقا بعد صلاة العصر، فهل تصح صلاته؟ نقول لا. لماذا؟ لوجود الموانع. وما هو المانع هنا؟ الصلاة بعد صلاة العصر، أو التنفل المطلق بعد صلاة العصر، لأنه من أوقات النهي، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. أيضا لو أن رجلا جاء وصلى إلى غير القبلة، هل تصح صلاته؟ نقول لا تصح. لماذا؟ لأن شرطا من شروط صحة الصلاة اختل، فلا تصح الصلاة، وغير ذلك. فالقاعدة يعني مفهومة ويسيرة ومعروفة. القاعدة 29، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وهذه من أشهر القواعد الأصولية متعلقة بالأحكام، وما يسميها الأصوليون بالاضطراد. يعني مثلا نذكر مثالا، مثلا الخمر علته ماذا؟ الإسكار. يعني حرمت الخمر لأنها تؤدي إلى السكر، فمتى ما وجد الإسكار وجد التحريم في أي مشروب، حتى لو لم تسمى بالخمر. فالعلة أو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة كان الحكم، وإذا عدمت انتفى الحكم. هذا هو معنى هذه القاعدة، فهي قاعدة مهمة جدا، لا بد للمسلم أن يعرفها وأن يعني يبني عليها الحكم على الأمور التي تدور في معاملاته وفي عباداته وغير ذلك. القاعدة 30، إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب. هذه قاعدة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، وهي من القواعد التي تتعلق بجانب الذرائع. وهذه القاعدة معناها أن الإنسان إذا فعل السبب مباشرة أو فعل شيء ينتج عنه هذا السبب فله نفس الحكم. يعني مثلا إنسان أو طبيب قام بالإضرار بالمريض متعمدا أو متقصدا، أعطاه دواء مثلا غير الدواء الذي يلزمه أو يحتاج إليه، فما حكم ذلك؟ نقول هذا الحكم، هذا الفعل محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنه سبب مباشر أدى إلى الضرر أو إلى الأذى، وقد يؤدي إلى التهلكة. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز التسبب بالأذية للناس أو بالآخرين بالقصد والعمد. فإيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، فهذه قضية قد ترد كثيرا بين الناس، فليتنبه إلى هذا الأمر، فهي قاعدة عظيمة وقاعدة ينبغي لكل مسلم أن يعرفها. نعم، نكتفي بهذه القواعد ونستكمل ما تبقى من القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام إن شاء الله في الدرس القادم. تبقى قرابة 5 قواعد نبينها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.